في المبحث الثالث نريد أن نتحدث عن تعريف الأسلوب. الأسلوب في اللغة معناه السطر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب. والأسلوب أيضا الوجه والمذهب، يقال هم في أسلوب سوء ويجمع على أساليب. أما في الاصطلاح فهو الأسلوب هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. وينقسم معنا إلى ثلاثة أقسام: الأسلوب العلمي، وهذا الأسلوب هو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى العقل والمنطق والفكر المستقيم، فتبعد تماما عن الخيال لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية. طبعا هذا الكلام لا يحتاج إلى أسلوب أدبي في تشبيهات وفي كنايات وفي استعارات، ومعظم الدروس العلمية من خلال تشتمل على هذا الأسلوب العلمي. أما بالنسبة للأسلوب الأدبي وهو القسم الثاني من أقسام الأساليب، الجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته. فاستمع معي إلى ما قاله المتنبي. المتنبي لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترتفع حرارته وتسبب قشعريرة ورعدة، فإذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. هذا ما يقول الأطباء عن الحمى، لكن لننظر ماذا قال عنها المتنبي في أبيات غاية في الروعة. يقول: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في ظلاء في عظامي، يقيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، وأصدق بعدها وصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. العجيب أن الشاعر في هذه الأبيات يتظاهر بإنكار أسباب حقائق العلم، فهو يصور الحمى بأنها زائرة وتزوره على استحياء بالليل، في وقت النهار لا تزوره. فقل: وزائرتي كأن بها حياء، فلا تريد أن تظهر في النهار أمام الناس، فليس تزور إلا في الظلام، يعني لا تزوره ولا تأتيه إلا في الظلام. وهنا تشبيه رائع، شبهها بفتاة عندها حياء فتزور معشوقها في غلس الليل أو في الظلام. يقول: بذلت لها المطارف والحشايا. المطارف والحشايا هو الشيء المحشو الذي ينام عليه، والمطارف الغطاء الذي يتغطى به، فعافتها وباتت في عظامي، يعني قدم لها الأشياء التي يتغطى بها والأشياء التي ينام عليها من حشو من قطن وغيره، فعافتها وأبت إلا أن تبيت في عظامه. يضيق الجلد عن نفسي وعنها من شدة ألم هذه الحمى، فلا يستطيع أن يتنفس هذا الشاعر، النفس نفسه لا يستطيع أن يدخل في جسمه وصدره. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، هذه الحمى توسع الجسم كله بأنواع السقم والمرض، فلا يستطيع جسمه أن يسعى بمجرد النفس بعد ذلك. كأن الصبح يطردها فتجري، يعني إذا ما جاء الصبح، شب الصبح بإنسان أمسك بعصا وجرى خلف هذه الحمى فجرت خائفة، يعني عندما يأتي الصبح تجري وتولي هاربة. ويقول أراقب وقتها من غير شوق، يعني عندما يأتي الليل يراقب وقتها، يعني يعرف أنها سوف تزوره مرة ثانية وهو غير متشوق إلى هذه الزيارة الكريهة بالنسبة له. مراقبة المشوق المستهام، يعني يصور نفسه في هذه الأبيات الرائعة بأنه ينتظر قدومها، لكن قدوم من لا يريد أن يأتي هذا الزائر. ويصدق وعدها، يعني تصدق في وعدها، سوف تأتي بالليل فتأتيه، والصدق شر لأنها صدقت في أمر مكروه بالنسبة له. إذا ألقاك في الكرب العظام، فنلاحظ أن الشاعر قد أنكر تماما أسباب حقائق العلم، وبدأ يصور هذه الأبيات تصويرا رائعة على أن هذه الحمى شبهها بفتاة أو بامرأة زارته بالليل حياء وقال ما قال في هذه الأبيات. وهذا يسمى الأسلوب الأدبي، لأنه يصور كلامه بأسلوب فيه جمال وتصوير دقيق. هذا ما فعله المتنبي. مثال آخر يقول الشاعر: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. نريد أن نتأمل هنا إلى هذا البيت. كلفة البدر يقصد الاحمرار الذي يظهر فيه، هو هنا أنكر الأسلوب العلمي لهذا الذي يحدث للبدر من غيوم أتت عليه فأحدث عنده في هذه الكدرة، لكن قال: ولكنها في وجهه من أثر اللطم، يعني صور البدر أنه إنسان يلطم على خديه عندما علم بموت هذا الممدوح، فمن كثرة اللطم حدثت له هذه الكدرة اللي هو يعني نوع من أنواع الإحمرار في البدر نتيجة ظهور الغمام عليه. لكن هو أنكر هذا الأسلوب تماما، أنكر الأسلوب العلمي وبدأ يصور هذا بأسلوب أدبي. قال: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه من أثر اللطم، يعني اللطم على الخدين لأنه حزين على فراق هذا الممدوح. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فقرأ قول المتنبي في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. رضوى اسم جبل بالمدينة، فشبه المعتز العباسي المرثى بهذا البيت لعظمته وفخامة قدره، فيقول: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى، يعني جبل، على أيدي الرجال تسير. فهذا أسلوب أدبي. وقال ابن المعتز: قد استوى الناس ومات الكمال ونادت الأيام أين الرجال، هذا أبو القاسم في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. لننظر إلى هذا الأسلوب الأدبي. في الأسلوب الأول هادئ مطمئن، قد استوى الناس ومات الكمال، أسلوب هادئ ومطمئن. هذا أبو القاسم في نعشه، أسلوب هادئ ومطمئن. أما الأسلوب الثاني عظيم القوة وقوته في قوله: ونادت الأيام أين الرجال، وكذا القول: قوموا انظروا كيف تسير الجبال. وكل هذا الأسلوب يسمى أسلوبا أدبيا لأنه يأتي جميلا رائعا بديع الخيال، ويأتي قويا وواضحا، وهذا يسمى عند علماء البلاغة بالأسلوب الأدبي. أما الأسلوب الثالث وهو الأسلوب الخطابي، وتبرز فيه قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة حجته ونبرة صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. ولعلنا نعرف جميعا أن بعض الناس يفضلون بعض الخطباء على بعض لهذا الأسلوب الخطابي الذي نحن فيه. ومن خير الأمثلة على الأسلوب الخطابي خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار، وهذا ما كان في العراق، وسلمان هذا قتل عامل علي على الأنبار، فخرج سيدنا علي يستنهض الهمم ويقول خطبته البليغة، يقول هذا أخو غامد، يعني سفيان بن عوف من قبيلة غامد، هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار. الأنبار بلد على الشاطئ الشرقي للفرات. قد بلغت خيل الأنبار، يعني وصلت إلى الأنبار، وقتل حسان البكري وهو عامل سيدنا علي، وأزال خيلكم عن مساحلها، المساحل اللي هي الثغر الثغور حيث يخشى طرق العدو، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من جيش سفيان، يعني وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني الذمية، فينزع حجلها، يعني خلخالها، وقلبها اللي هو السوار، ورعاثها يعني القرط، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، كلم يعني جرح، ولا أريق لهم دم، فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا، فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتخزون ولا تغزون، ويعصى الله فيكم وترضون. فانظر أخي السامع كيف تجرد سيدنا علي في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا ثم بقتل عامله ثانيا، وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف، فأغمد سيوفهم في نحور كثير من الرجال وأهليهم، ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم، ألا وهو المرأة، فإن العرب تبذل أرواح رخيصة من أجل الدفاع عن المرأة، فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر حيرته من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فرماهم بالجب والخور. وهذا كما قلت يسمى أسلوب خطابي. إذن الأسلوب ينقسم إلى ثلاثة: أسلوب علمي وأسلوب أدبي وأسلوب خطابي. المبحث الرابع الذي أريد أتحدث عنه وهو إطلالة على تاريخ الدراسات البلاغية، ويعني هذا الأمر يكتفى فيه بمجرد يعني معرفته وقراءته، لأنه يعرفنا كيف وصل حال البلاغة إلى ما هو عليه الآن. فيقول المؤلف لهذه الإطلالة إن علم البلاغة كان ثمرة لجهود كثير من العلماء الذين تعددت مناهجهم واختلفت ثقافتهم. فعند نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام كانت الملحوظات البلاغية كلها خاضعة للذوق، ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وضعف الاعتماد على الذوق وحده، كان لابد أن توضع القواعد. فوضع أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى من علماء البصرة، تعلم النحو والشعر والغريبة على يد عمرو بن العلاء، وهو قارئ من القراء السبعة المشهورين وأيضا عالم بالعربي. أبو عبيدة وضع مجاز القرآن كتاب، ووجدت فيه بعض الملحوظات البيانية، ثم جاء بعده الجاحظ، فكان له فضل كبير في تطور علم البلاغة. ثم بعد ذلك جاء ابن قتيبة، فإنه فاق الجاحظ من حيث النسق في الترتيب وحسن التبويب مع سعة في العلم، فكان بحق دائرة معارف. ثم جاء بعد ذلك ابن المعتز، وهو أبو محمد عبد الله بن المعتز بالله ابن مسلم بن القتيبية، وهو أديب شاعر توفي سنة 96 و200 من الهجرة. ابن المعتز وضع كتابا سماه كتاب البديع، وذكر فيه أنواعا مما بنيت عليه البلاغة. ثم جاء قدامة وزاد على ما ذكر ابن المعتز أنواعا من البديع. وبعد قدامة أخذت الدراسات البيانية في اتجاهين متقابلين، كان الاتجاه الأول خاصا ببحوث إعجاز القرآن، ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن، وكذلك الخطابي في رسالته البيان في إعجاز القرآن. أما الاتجاه الثاني فكان عن البيان بعامة، ومن أبرز كتب هذا الاتجاه كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ونعني بهما صناعة الشعر وصناعة النثر. وجاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله فوضع كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فكان فتحا جديدا، فقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يضع نظرية متكاملة البنيان للبلاغة العربية. ثم جاء الزمخشري بعد عبد القاهر وبدأ يطبق نظريته تطبيقا علميا في تفسيره الكشاف، مع بعض الزيادات التي تدل على علو همته وجودة قريحته. ولعله أي الزمخشري أول من أشار إلى التفرقة بين علم المعاني والبيان، وإن لم يضع لكل منهما حدا فاصلا. ثم جاء السكاكي فوضع كتابه مفتاح العلوم، وهو أول من فصل موضوعات كل من علمي المعاني والبيان على حدة، وجعل كثيرا من أنواع البديع التي عرفت فيما بعد تابعة لعلم المعاني. ثم جاء القزويني فلخص مفتاح السكاكي، وأصبحت البلاغة مختصرات. ولا ننسى أن نذكر أن القزويني نفسه صاحب التلخيص قد وضع كتابا سماه الإيضاح. هذه الإطلالة عرفنا فيها الأشياء التي أو المراحل التي مر بها علم المعاني. نريد أن نتحدث عن علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا العلم يشتمل على موضوعات كثيرة، منها الحذف والذكر، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير. ونحن نعرف أن الجملة في علم البلاغة تنقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر باعتباره كونه مجرد كلام دون النظر إلى قائله. أقول مثلا طلعت الشمس، نزل الغيث، بعث الله محمد الرسول، سيأتي الدجال في آخر الزمان، سينزل عيسى ويقتل الدجال، كل هذا يسمى كلام خبري لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته طبعا دون النظر إلى قائله. القسم الثاني هو الإنشاء، يعني كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، ويشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التعجب، كل هذا يسمى إنشاء، يعني كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فنأتي بعد ذلك إلى أغراض الخبر. الغرض الأول هو التنشيط، كأن تقول للشباب: الشباب عدة المستقبل، بسواعدهم يبنى الوطن. وطبعا والقصد من هذا هو تنشيط السامع لهذا الكلام. وقد يقصد به الحسرة والأسف. قال شوقي أمير الشعراء: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام. فهنا يتأسف وتحسر على ضياع فلسطين. ومن الأغراض أيضا إظهار الضعف. قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يريد سيدنا موسى عليه السلام أن يظهر ضعفه ويشكو حاله إلى الله عز وجل. قال سيدنا زكريا كما حكى القرآن عنه: رب إني وهن العظم مني. وربنا يعلم هذا، لكن الغرض من هذا هو إظهار الضعف. هذا كله من أغراض البلاغة. أيضا من أغراض البلاغة التوبيخ، كأن تقول لكثير الأخطاء: الشمس طالعة، يعني أخطاؤك أصبحت مشهورة ومعروفة للناس. وقد يقصد أيضا من الخبر الاسترحام والاستعطاف: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذلك من أغراض الخبر الشماتة، كأن يقول المستضعفون في الأرض: ها هم الظلمة يلقون مصارعهم، وها هم الخونة يتساقطون واحدا بعد واحد. فالغرض من هذا هو الشماتة في هؤلاء الجبابرة الظلمة. لكن الغرض الأساسي في الخبر يسمى عند علماء البلاغة فائدة الخبر، وهو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. فمثلا إذا قلت لإنسان: بعث الله محمد رسولا، فهذا يسمى فائدة الخبر، لأنك تريد أن تفيد المخاطب الحكم الذي تضمنته هذه الجملة. وقد يراد من توجيه الكلام الذي تضمنه الخبر إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. فمثلا إذا قلت لإنسان: أنت أدبت ولدك تأديبا حسنا، المخاطب يعلم بهذا، أنت تريد أن تعلمه أنك عالم بهذا الحكم، وهذا يسمى لازم الفائدة. مثال الأول: لو قلنا لإنسان: أنت ناجح، ويجهل هذا الكلام، فهذا يسمى فائدة الخبر، يعني السامع يجهل هذا الأمر فيريد المتكلم أن يعلمه بهذا الأمر، هذا يسمى فائدة الخبر. أما إذا أردت أن تعلم السامع بأنك تعرف بأنه ناجح فتقول له: أنت ناجح. يتقول: أنا أعلم بهذا الذي تعرفه، وهذا يسمى لازم الفائدة، وقد ينزل العالم بالخبر منزلة الجاهل أحيانا، وقد يراد من توجيه الخبر إعلان الفخر بما تضمنه الخبر، كما قال الشاعر: أنا القائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. إذن أيها الأحبة الكرام، عرفنا أن الغرض الأساسي من توجيه الخبر شيئان: فائدة الخبر يعني إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أقول الإنسان أنت ناجح، أما لازم الخبر أو لازم الفائدة إذا أردت أن تعلم المخاطب بأنك عالم بهذا الحكم. ثم بعد ذلك تأتي الأغراض الأخرى التي قلنا منها التوبيخ، منها الشماتة، منها إظهار الفرح، كل هذه الأشياء أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام. فقد يراد من الخبر المدح والثناء: اللهم أنت خالق السماوات والأرض، العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار، ناصيتي بيدك، أنت قيوم السماوات والأرض. هذا الخبر قصد به الثناء والمدح لله عز وجل. وقد يراد به الحسرة كما أتينا بأمثلة، وأيضا كقول الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فهو تحسر على الناس الكرام الذين ذهبوا. وقد يراد به الاسترحام والاستعطاف كما ذكرنا في قول الله سبحانه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يقول الشاعر: رب إني لا أستطيع اصطبارا، فاعف عني يا من يقيل العثار. هذا استعطاف. وقد يراد منه إظهار الضعف كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها، وقال الشاعر: قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي، إذا اشتد الزمان وساعدي. فهنا يريد إظهار ضعفه، لأنه يقول عن الممدوح: قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي، إذا اشتد الزمان وساعدي. يريد أنه ضعيف، فيريد أن يظهر ضعفه للمخاطب. وقال يراد منه التوبيخ كجواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر بعد أن ضرب بينهم بسور، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغركم الأماني حتى جاءكم أمر الله وغركم بالله الغرور. وأيضا كالمقال التي توجه للذين يكنزون الذهب والفضة: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد يراد من الخبر إظهار الفرح والسرور: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقد يراد أيضا منه الشتيمة كما يقال اللقيط: أنت ولد زنا. وقد يراد منه التذكير كما نقول للمحتضر عند موته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا تذكير للمحتضر. وقد يراد منه إعلام غير المخاطب على طريقة: إياك أعني واسمعي يا جارة. فأنت تريد أن تتكلم كلاما تسمع به الآخر. هذا بالنسبة لأغراض الخبر. بعد أن ذكرناها عرفنا أن الغرض الأساسي شيئان: فائدة الخبر ولازم الفائدة، لكن بعد ذلك أغراض أخرى قد تأتي وتفهم من سياق الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.